بتذاكروا ولا لا يا جماعة؟ بتذاكروا ولا لا؟ قربنا نخلص كتاب. ها الجماعة اللي لسه ما امتحنوش الفقه. طيب شد حيلكم كده يا جماعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن القياس. قال الشيخ: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. يبقى معنى ذلك أن هذا التعريف يذكر أركان القياس. إيه أركان القياس؟ القياس يتكون من الأصل ومن الفرع ومن العلة ومن الحكم. يبقى أركان القياس كم حاجة يا جماعة؟ أربعة: أصل، فرع، علة، حكم. عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهذا نص في تحريم الخمر، نص في تحريم الخمر. فالخمر يعتبر أصل. يبقى الخمر يعتبر يا جماعة أصل. حكم الأصل ثابت بالكتاب والسنة، التحريم. وهذا الأصل له علة، والعلة وضحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر يبقى الإسكار، يبقى العلة هنا علة منصوص عليها وهي الإسكار. يبقى الأصل يا جماعة العنب، العلة الإسكار، الحكم التحريم. والفرع إنما هو شيء لا ينص عليه، ولكنه يشترك مع الأصل في علة واحدة. يجي بعض الناس يقول لك: إيه حكم الدواء الفلاني اللي بيشربه بعض الناس فيحدث لهم سكرا؟ نقول: قال نبينا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن هذا فرع، مسألة جديدة، شيء جديد يشترك مع الأصل في علة الإسكار فيأخذ نفس الحكم. يبقى الدواء اللي يحدث إسكار يحدث إسكارا ويشرب بهذا الهدف، فإنما هو حكمه حكم الخمر التحريم. نعم، طالما في علة الإسكار فهو خمر. نرجع لمسألة بقى: هل يجوز التداوي بالخمر؟ الراجح أنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الخمر، طبيب سأله عن الخمر أنه يستخدمه في الدواء فقال: هو داء، هو داء. فالعلماء في استخدام الخمر في العلاج على أقوال ثلاث: بعضهم قال بالجواز، وبعضهم قال إن لم يوجد البديل فجائز، والقول الثالث أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو داء. طالما في بدائل خلاص يا شيخ. في بدائل خالية من الكحول. أيضا واحد يقول لنا أنا بشرب كولونيا، بعض الناس بيشربوا الكولونيا وتحدث لهم سكرا، ما الحكم؟ نقول هذا شيء يسمى فرع يقاس على الأصل، ألا وهو يا جماعة الخمر، لوجود علة تشترك بينهما ألا وهي يا جماعة السكر. إذن ينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع فيكون الحكم الإيه؟ التحريم. يبقى أما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل، الفرع زي الكولونيا التي يشربها بعض الناس للإسكار إلى الأصل وهو الخمر بعلة تجمعهما، أي تجمع الأصل والفرع، أي توجد في الفرع والأصل، ألا وهي يا جماعة السكر أو الإسكار، فينتقل الحكم من الأصل إلى الإيه؟ إلى الفرع. وهو ينقسم إلى أقسام ثلاث، يتكلم عن القياس، ينقسم القياس إلى أقسام ثلاث: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. يبقى ثلاث: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. هم أكثر من كده ولكن اكتفى بالثلاث. فهناك ما يسمى بقياس العكس وغير ذلك من الأنواع المختلفة، اكتفى الشيخ بثلاث. فقياس العلة بدأ يفرع بقى، النوع الأولاني من القياس يسمى بقياس العلة، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي العلة سبب للحكم. يا جماعة العلة سبب للحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر إيه حرام. فهذه العلة وهي الإسكار أوجبت تحريم. واحد يجي يقول لي إيه رأيك في البريل، وإيه رأيك مش عارف إيه. اتصل بي واحد بيسألني عن حكم شرب المياه الغازية، سواء الكوكاكولا ولا البيبسي ولا الشويبس ولا إلى آخره. هو لا يتكلم على موضوع المقاطعة ونترك هذه الأشياء، لا، هو بيتكلم إن هذه الأشياء فيها نسب من الكحول، نسبة، فما الحكم إذن؟ النظر يا جماعة مش إلى الجزئيات، لو نظرنا إلى جزئيات المواد لحرم علينا الأمور الكثيرة. يعني الملح اللي احنا بناكله بيتكون من عناصر، كل عنصر مستقل يصيب المرء بضرر بسم، يعني هو فيه سم، لو أكله المرء بمفرده لأصيب بالتسمم ومات، ويحرم علينا أن نضر إيه؟ أنفسنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولكن النظر ليس إلى الجزئيات، فهذه المواد عندما تراكبت وتمازجت أوجبت لنا ملحا طيبا نافعا، فأكله النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه من بعد. يبقى معنى ذلك لا نحكم على الأشياء بجزئياتها. يجوز، فالخبز الذي بين أيدينا عندما يتخمر ثم يدخل إلى النار ويخرج لنا خبزا، فإذا قمنا بتحليله وجدنا به نسبة من الكحول. كل العصائر بها نسب من الكحول متفاوتة، عصير القصب وغير ذلك من العصائر. فنحن لا نحكم على جزئيات الأشياء، ولكن الحكم على الأشياء بقاعدة: كل مسكر يا جماعة خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. فمعنى ذلك أن هذه المشروبات لا نحكم عليها بالحكم على جزئياتها، ولكن نحكم عليها إذا وجدت فيها العلة الناقلة إلى حكم الأصل، العلة التي تكون سببا في نقل حكم الأصل إلى حكم الفرع. النوع الأولاني يا جماعة من أنواع القياس كما قال الشيخ قياس العلة. وقال ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي سبب للحكم، العلة واضحة وكانت سببا في الحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وكقول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف لأن فيه إيذاء، تحريم التأفيف للإيذاء، يقاس على ذلك بعلة اللي هو الإيذاء بعلة، فيقاس عليها الضرب وغير ذلك من الأشياء التي سنبين. وأقسام قياس العلة: قياس العلة ينقسم إلى قياس جلي وإلى قياس خفي. القياس الجلي معناه أن العلة واضحة، زي فلا تقل لهما أف، العلة واضحة، الإيذاء واضح، فإذا وجد الإيذاء في الضرب والسب فينتقل حكم التحريم. ربنا بيقول ولا تقل لهما أف، أي حرم علينا التأفيف، أن نقول للوالدين أو للأب أو للأم أف، تحريم لوجود الإيذاء. فبالنسبة للضرب من باب أولى، من باب أولى يحرم. إذن معنى ذلك هناك ما يسمى بالقياس الجلي الذي ينقسم إلى قياس الأولى. قياس الأولى يعني أيهما أولى، تحريم التأفيف ولا تحريم الضرب؟ الضرب طبعا لأنه أشد إيذاء، فيقاس. بيقول كده، نقول على طول حرم الله تعالى الأدنى تنبيها به على الأعلى، وده قياس الأولى. قياس الأولى كذلك الله ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأضحية، أو في الأضحية أن تكون عوراء، الذبيحة اللي انت هتذبحها سواء كان من الأنعام أو من غيره، من الأبقار أو من الأغنام، أن تكون عوراء، يبقى يحرم العوراء. طيب ما حكم العمياء؟ أشد تحريما من باب أولى، إذا كانت العوراء يحرم ذبحها كأضحية فمن باب أولى يا جماعة العمياء. طبعا فيها خلاف في المذهب، فيها خلاف في المذهب، ولكن هذا قياس جيد وهو الراجح في المذهب. نعم، ان بالنسبة للعوراء فهذا ينتقص من سعيها على الايه، في من سعيها ومن اكلها في الاعشاب وغيره، فالعمياء من باب اولى ترى طعامها، لا ترى طعامها. الحديث جاء فيه تحريم العمياء العرجاء والعوراء، فهذه من العيوب القادحة في صحة الأضحية، في صحة الأضحية، فمن باب أولى الإيه؟ العمياء. كذلك من أقسام الجلي المساواة بين الأصل وبين الفرع، بمعنى الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم يا جماعة نارا، مش كده؟ يبقى تحريم أكل مال اليتامى بغير حق، تحريم أكل مال اليتامى بغير حق. فمن أتلف المال بالحريق، حرق مال اليتامى، ما دليل التحريم؟ القياس على ذلك. فالذي أكل مال اليتامى إنما أتلف مالهم، سرق المال أتلف عليهم مالهم، فكذلك من حرق المال فإنما هو أتلف هذا المال على اليتامى. يبقى الجلي قد تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل، أو أن تكون متساوية، أو أن تكون أقل في الفرع منها عن الأصل. يبقى أقسام قياس العلة: قياس جلي، وقياس يا جماعة خفي. القياس الخفي وهو الذي يحتاج إلى إعمال فكر للبحث عن العلة، ندور على العلة ونعمل الفكر في ذلك. نضرب مثال: هل يجوز أن نبيع البطيخ بالبطيخ متفاضلا؟ بمعنى أبيع بطيخة ببطيختين؟ لما نيجي نرجع إلى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن التمر بالتمر، وأن القمح البر بالبر، وأن الشعير بالشعير، والملح بالملح، مش كده يا جماعة؟ وفي رواية: الطعام بالطعام عند مسلم، أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل. لذلك الجماعة الشافعية قسموا، أخذوا هذا الحديث، والحديث عند مسلم الطعام بالطعام، أخذوا ذلك وقالوا يحرم التفاضل ويحرم النسيء بالنسبة للأطعمة وبالنسبة للإيه؟ للنقود. بمعنى لا يجوز لك أن تبيع كيلو من التمر باثنين كيلو من التمر مقيدا، نظام المقايدة، هتديني كيلو تمر جيد واديك اثنين كيلو تمر رديء، فهذا البيع يحرم ويسمى دخله ربا الفضل. كلمة فضل معناها الزيادة، الزيادة. طيب قياس البطيخ على الذرة بجامع أن كلاهما طعام، فهذا يسمى قياس يا جماعة خفي، قياس علة خفية، لأن احنا نظرنا إلى البطيخ نظرة الطعام، وقد يكون له نظرة مغايرة عند البعض، فيحرم بيع البطيخ متفاضلا متفاضلا. يبقى النوع الأولاني يا جماعة من أنواع القياس أطلق عليه الشيخ كلمة قياس العلة، وقال ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقد قسمناه إلى قياس جلي وقياس خفي. وقلنا أن القياس الجلي العلة فيه قد تكون في الفرع أقوى منها في الأصل، زي تحريم الضرب قياسا على التأسيس، وقد تكون العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل، كحرق مال اليتيم قياسا على أكل مال اليتيم بالباطل وبالظلم، وقد تكون أدنى. ثم انتقلنا إلى القياس الخفي، وقلنا أنه قياس يحتاج أن نبحث أو أن نعمل الفكر بحثا عن اللي يا جماعة عن العلة. وضرب له بعض أهل العلم مثالا بقياس البطيخ على الذرة بجامع أنهما طعام في تحريم المفاضلة في البيع. المفاضلة أنك تبيع إيه؟ بطيخ ببطيخ، بطيخ ببطيختين، بطيخ ببطيختين، أو عشان نظبط الموضوع كيلو بطيخ باتنين كيلو بطيخ، عشان يبقى إيه مظبطين الموضوع. نعم. نعم، هو القياس على حديث الستة التي ذكرها النبي، مش أخذا بحديث الطعام، يعني هو بيقيس بيه على ذلك، زي حديث كل مسكر خمر، وما معنى ذلك أي مشروب فيه الإسكار فهو خمر. وده خلاف بين ما بين الجماعة الظاهرية ابن حزم، إنه بيقول إن إلحاق كل مسكر ليس من باب القياس، ولكن من باب مفردات لصيغة العموم التي وردت في الحديث، كل مسكر خمر. فلما نيجي نقول أي مشروب فيه إسكار هو خمر من غير قياس قبل هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الحديث بصيغة العموم، فكل ذلك من مفرداته. القياس الثاني يسمى قياس اللي يا جماعة الدلالة، قياس الدلالة. قال هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. العلة بتدل على الحكم ولكنها لا تكون إيه موجبة لانتقال الحكم من الأصل إلى الفرع. يعني إيه؟ يعني العلة لم تذكر صراحة، إنما ذكر ما يدل عليها. نضرب مثال عشان نوضح المعنى. سجود التلاوة، سجود التلاوة، قال أهل العلم أنه سنة، ما دليلكم؟ قالوا دليل سجود التلاوة أنها سنة جواز أن تفعل على الراحلة، يجوز للمرء إن كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن ومرت به آية تلاوة أن يسجد وهو في الراحلة راكب على حصان على جمل. ثم قالوا أن الصلاة الواجبة لا تكون على الراحلة بحال من الأحوال، فكان ذلك دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب ولكنه يسن. ثاني، لا، لا تجوز بحال من الأحوال إلا في حالات ضيقة جدا. زي إيه؟ وده اجتهاد بعض المتأخرين. قالوا إن كنت في طائرة أو كنت في سيارة ولا تستطيع أن تجمع جمعا مقدما قبل أن تركب أو مؤخرا أن تصل، فأنت مثلا ركبت قبل صلاة الظهر وحتوصل بعد المغرب، فالوقت لا يتسع بالنسبة لك أن تؤدي الصلاة في وقتها استخداما لرخصة الجمع المقدم أو المؤخر، فماذا تفعل؟ تصلي في الراحلة في الأتوبيس أو في الطائرة، تتحرى القبلة، خلي بالك، وتصلي قائما إلا إذا كنت عاجزا عن القيام في الصلاة تصلي جالس، بس الشرط الايه؟ القبلة. كذلك في الطائرة نفس الكلام. طب ايه دليلهم؟ قياسا على صلاة الايه؟ المركب، قياسا على الصلاة في السفينة. انت راكب السفينة في البحر، فمعنى ذلك انك لا تستطيع ان تؤخر الصلاة الى ان تعود الى البر، فتصلي على حالك مستقبلا القبلة، قائما إن استطعت، جالزا إن كنت عاجزا مش قادر تقف هتقع، يبقى تصلي جالس. أما عدا ذلك فلا يجوز بحال أن تصلي الفريضة على الراحلة، فريضة على الأرض. برضو من المسائل اللي هو بتاع قياس الدلالة، نعم، مسألة سجود التلاوة، قدموا بمقدمات ليصلوا إلى الحكم. المقدمة الأولى بتقول لنا يجوز لقارئ القرآن أن يسجد سجود التلاوة على الراحل، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا يجوز أن تصلى الفريضة على الراحلة. فنصل إلى نتيجة وهي أن سجود التلاوة ليس بواجب. يبقى مقدمتين للوصول إلى نتيجة. يبقى معنى ذلك هنا مش موجود علة بقى، ده هي أصلا زي ما قلنا الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. استدللنا على أن صلاة أو سجدة التلاوة ليست واجبة، ليست واجبة، وإن العلة عندنا هنا لا تدل على الحكم، تدل على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، أنه صلى على الراحلة، وبالتالي صلاة الفريضة لا تصلى على الراحلة ولكن تصلى على الأرض. فوصلنا بعد المقدمتين إلى نتيجة. مثال ثاني يا جماعة عشان نوضح المعنى ده. نعم نعم. لا بس سجود التلاوة لها لها أمور تتعلق بالصلاة، فلا يجوز لك أن تسجد إلا بطهارة. أمال إيه؟ لو إيه؟ تأخذ نفس الأحكام يا جماعة، تكون ساترا للعورة، أن تكون متوضئا، الكلام ده منصوص عليه في كلامنا، أن يكون متوضئ أصلا مستقبل القبلة. وإذا قلنا أن هذا على الاستحباب من باب السنية فإن لم تصلي فلا حرج، فعلها عمر، صلى كان يصلي الجمعة على المنبر وقرأ آية من آيات السجود فنزل وسجد، وفي الجمعة التالية قرأ آية من آيات السجود ولم يسجد، عشان يوضح أن الحكم ليس على الوجوب. أنت تابع له، إن فعل فعلت. نضرب مثال، عارفين يا جماعة ورد في صنعاء في المدينة، في مدينة صنعاء في اليمن على عهد عمر، أرسل إليه أبو موسى في شأن مسألة، كانت هناك امرأة تزوجها رجل وله ابن، له ولد، فسافر وتركها فزنت برجل آخر وخافت أن يفضحها الولد فاجتمعوا على قتله. المرأة والرجل وبعض العبيد للرجل وبعض أقربائه اجتمعوا كلهم على قتله، وعرض الأمر على عمر من يقتل، ده مش قاتل، دول اجتمعوا تمالأوا على قتله، فما العمل وما الحكم؟ فأفتى عمر قال والله لو اجتمع على قتله أهل صنعاء لقتلتهم به. يبقى يقتل الجمع في الايه يا جماعة؟ في الواحد. لو اجتمع مجموعة من الناس على قتل واحد فإنما يقتل به. طب لو قطعوا، لو قطعوا يد رجل، خمسة ستة مسكوا ايد واحد وراحوا ضربين ايده قطعنها، فلو اشترك الجماعة في قطع يد واحد فما الحكم؟ تقطع ايديهم قياسا على ايه؟ على القتل. المسألة اللي افتى بها عمر، اللي افتى بها يا جماعة، افتى بها عمر. ايضا الزكاة في مال الصبي تجب على مذهب الامام الشافعي، وهو قول الجمهور، قول أحمد وقول مالك، خلافا لأبي حنيفة الذي قال أن الزكاة لا تجب إلا في مال البالغ، وهذا الرجل ليس ببالغ، الصبي ليس ببالغ، فلا يوجب في حقه الزكاة، لا نخرج الزكاة من مالي. وعلى المذهب، مذهب الشافعية، أن الزكاة تجب في مال المجنون وفي مال الصبي، يخرجها من؟ يخرجها الولي قياسا على مال البالغ لأنه تام، المال هنا تام، يبقى العلة أن المال هنا إيه؟ تام، فقاس الصبي على البالغ بجامع أن هذا المال تام. كلمة تام أي بالغ للإيه يا جماعة؟ للنصاب. يبقى ده اسمه، خلي بالك ان المسائل دي ترى خروج المال يترجح بين امرين، بين عدم الاخراج لانه لم يبلغ، وبين الاخراج بالنظر الى ايه يا جماعة؟ الى المال، الى المال، فهذا يسمى بقياس الدلالة. النوع الاخير من انواع القياس التي ذكره الشيخ يسمى قياس الشبه، وقد اختلف اهل العلم في قبوله، فرده الشيرازي في اللمع، تجد بيرد هذا القياس، بيرفضه قياس الشبه، وفيه أن الفرع متردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها بأكثرهما شبها. منها زكاة مال الصبي ممكن أن تلحق بهذا النوع المسمى بقياس الشبه، ولكن ذكره العلماء في اشتراط النية في الوضوء. طبعا العلماء لما بيجوا يتكلموا عن النية، اشتراط النية في الوضوء، فبياخدوا إنما الأعمال بالنيات كدليل على أن النية في الوضوء شرط على قول الأحناف، وأنه ركن على قول الشافعي. إيه الفرق بين الشرط والركن يا جماعة؟ بالضبط كده، الركن داخل والشرط يا جماعة خارج. نعم بالضبط. طيب استدلوا عدة استدلالات. اولا انما الاعمال بالنيات، ادي واحد. وهذا الحديث انما هو حديث عام، فاخذنا من العموم هذا المعنى. ايضا من قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة، والقيام ارادة الصلاة وهي معنى النية، وده اسمه دليل استنباط وليس صريح. فاخذوا دليل ثاني، قالوا أن النية في التيمم شرط، ويقاس الوضوء على التيمم. ولكن الوضوء هنا يا جماعة بيترجح بين أمرين، يبقى الوضوء بيتأرجح بين التيمم وبين التطهير من النجاسات. خلي بالك، تطهير من النجاسات لا يحتاج إلى نية، لأنه من أفعال الترك. يبقى التطهير من النجاسات لا يحتاج إلى نية، والتيمم يحتاج إلى نية، فالوضوء يترجح بين هذا وبين هذا، يترجح بين أو يجتمع مع التيمم في كونهما يستباح بهما الصلاة، ويتأرجح أو يتفق مع التيمم في كونهما الاثنين إزالة حدث. والحدث عند الأحناف نجاسة يا جماعة، نجاسة مخففة أو نجاسة حكمية. الجماعة الأحناف قالوا رفع الحدث نجاسة إيه؟ حكمية، ليهم تفسير خاص بيهم. خلافا للجماعة الشافعية قالوا أن النجاسة الحكمية هي النجاسة التي وجدت على الثياب ولكنها زالت صفتها وهي موجودة، فدي نجاسة حكمية لا جرم لها لا شكل لها، ولكن عرفنا أن الحتة دي وقع عليها بول، يبقى النجاسة دي نجاسة إيه؟ حكمية. الجماعة الأحناف قالوا لا، انت بتقول لي رفع حدث، فمعنى ذلك ان الحدث معنى رفع نجاسة حكمية. يبقى نرجع من هنا ونقول ان الوضوء رفع حدث، والنجاسة تطهيرها رفع نجاسة، فكلاهما رافع سواء كان للنجاسة او كان للحدث الذي اطلق عليه الأحناف نجاسة حكمية، فبالتالي لا نحتاج إلى نية في الوضوء. الراجح طبعا من الكلام اللي على المذهب عندنا أن الوضوء إنما يشترك مع التيمم أو يقاس على التيمم في وجوب الإيه يا جماعة؟ النية في وجوبه. فهمنا الحتة دي إزاي أن الوضوء يترجح بين هذا وبين هذا، لذلك إحنا ألحقنا بأكثر الأمرين شبها به، ألا وهو التيمم. نعم. ولكنه يستحب، احنا بنتكلم على الرافع.
ايوه كده
نحتاج،
لو على
كلام
كده
يبقى نحتاج ايه؟ لا ده هم عندهم اصل قضيه ايه؟ قضيه ترك. هم خرجوا من بقيه الاحاديث ان الوضوء شرط، وده قول عندهم، ولكنه ليس ركن، ليس من فرائض الوضوء. عندنا برضه عشان نوضح المعنى، العبد اذا تلف، واحد عنده عبد وجاء واحد قتله له، طيب هنحاسبه ازاي؟ هل هيحاسب على الدية؟ نقول له انت قتلت نفسك عليك الدية. العبد يترجح بين امرين، بين كونه ادمي فيشترك مع الحر في الايه؟ في الدية. ويتأرجح بين كونه كالبهيمة لأنها مال مقوم تباع وتشترى، والعبد يباع يا جماعة ويشترى. يبقى معنى ذلك هنقول أن العبد يتأرجح بين أصلين، بين كونه آدمي فيشترك مع الحر في الدية إلى غير ذلك، وبين كونه كالبهيمة لأنها تباع وتشترى فهي مال، وبالتالي فأقرب الأمرين أنها مال يقوم ويباع ويشترى، وعلى ذلك لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد، ولا تدفع دية العبد كدية الحر. دية العبد ما بتكونش قد دية الايه يا جماعة؟ الحر، ولكنه يدفع ما قيمته لأن الضرر يزال. يبقى ده النوع الثالث من أنواع الايه يا جماعة؟ من أنواع القياس كما قال الشيخ. وأنواع القياس ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. نعم طبعا. نعم. على طول هيبقى في دية.
أو يقتل.
طبعا مش هيقتل، ولكن إيه، هو فيه دية. وبين إن كونه كالبهيمة لا دية، ولكن عليه أن يدفع قيمة الضرر الذي وقع أو لحق به. وقلنا أن هذا القياس مختلف في قبوله كقياس العكس وغيره. لا يقتل عبد بحر بتاع حر بعبد، لا نقتل حرا بعبد. ومن شرائط بدأ يتكلم عن شروط أقسام القياس، يعني بدأ يتكلم عن شرط الفرع، شرط الأصل، شرط العلة، شرط الحكم، بدأ يتكلم عن هذه الشروط. ومن شرائط الفرع، أو ومن شرط الفرع، أن يكون الفرع مناسبا للإيه؟ للأصل، فيما يجتمع به، يعني في العلة التي بينهما التي تودي إلى الحكم. يعني معنى ذلك يشترط في الفرع عدة شروط: أولا أن يكون الفرع غير منصوص عليه، الفرع مش منصوص يا جماعة عليه، لا دليل في حكم الفرع، دي واحدة، لأن احنا هنستخدم القياس في إلحاق الحكم الخاص بالأصل إلى الفرع، إلى أن ينتقل الأمر إلى الفرع. النقطة الثانية: وجود العلة في الفرع التي توجد في الايه؟ في الأصل. العلة متعدية من الفرع، من الأصل إلى الايه؟ إلى الفرع. وجود العلة المناسب يقصد به أن تكون العلة بينهما موجودة لأنها مناسبة للحكم. علاقة بين الفرع والأصل، ألا وهي ليه يا جماعة؟ العلة. بالضبط. يعني ما ينفعش إن أنا أقيس، مثلا هقول حقيس البطيخ مثلا على الذهب، ما ينفعش نقيس البطيخ على الذهب في تحريم التفاضل. ماشي، أين العلة؟ البطيخ طعام والذهب إيه؟ نقود. إذن هذا قياس باطل، قياس باطل. نعم. نعم، هي علل او محاولات للقياس. والقياس عامه يا جماعه طبعا لا قياس مع نص، طالما في نص، لان القياس دوت عباره عن ايه؟ اقيسه عقليه، او اللي احنا بنقول عليها الدلائل العقليه، خلاص. انما الدلائل النصيه ان وجد في المساله نص فلا يقدم عليه قياس لحلم الاحوال. ولا بد للقياس زي ما قلنا، القياس دي عبارة عن ترتيب منطقي، وجود فرع، وجود أصل، وجود علة، وجود حكم. وده أقوى أنواع القياس اللي احنا بنسميه قياس العلة، وأطلق عليه البعض قياس الأولى، وده التزم كثير من أهل العلم ونقض ما دونه. يعني هناك قول بنقض ما دونه، قياس الخفي لا يقبل، قياس الدلالة وقياس الشبه، فخلاف بين أهل العلم والجمهور على قبول الثلاث. مهم، من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، يعني لازم يكون الأصل منصوص فيه هناك دليل من الكتاب أو السنة على وجود اللي يا جماعة على وجود الأصل. كل مسكر خمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب، يسألونك عن الخمر والميسر، يبقى الخمر ده اسمه أصل منصوص عليه بالكتاب والإيه والسنة. واختلف بعض أهل العلم في الإجماع، هل الإجماع يقاس على الحكم الذي قيل فيه بالإجماع ويعتبر أصلا؟ خلاف، والراجح قبوله. يبقى عندنا هنا يا جماعة من شروط الأصل أن يكون ثابتا بدليل من الأدلة. طيب واكتفى، لا احنا هنكمل شوية بقى. أولا أن يكون ثابتا بالكتاب والسنة، ثانيا أن يكون معقول المعنى، فلا قياس في الأحكام التعبدية، ودي مسألة خلافية. يعني موضوع إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب رواية، هل يقاس على ذلك الخنزير فيغسل الإناء سبع مرات؟ قول عند الشافعي، لأنهم قالوا بجواز القياس على هذه الأمور. وهناك قول ثاني، وهذا الذي رجحه النووي، أن الخنزير يغسل مرة واحدة، لأن القياس هنا غير معقول. سبع مرات، الشراط السبعة أو الخمسة أو الثلاثة أو غير ذلك، هذه أمور غير معقولة المعنى فلا يقاس عليه. ومن شروط العلة أن تضطرد في معلولاتها، يعني موجودة في الأصل وفي الفروع المختلفة، لو كان عندنا فرع أو اثنين أو ثلاثة فالعلة موجودة، لا تنتقد لفظا ولا معنى. نعم، وهذا القول قول في المذهب، وده اللي رجحه النووي. نعم، عندك في المذهب قولين في المسألة، خدش بالك، النووي رجح القول الثاني وقال أقرب للدليل، لأن احنا عندنا الكلب سبع مرات، الغسل بسبعة، فالنجاسة هذه نجاسة غير يعني التطهير هذا تطهير غير معقول المعنى، لأن النجاسة إنما تطهر بإيه؟ بغسلة واحدة على المذهب، فإن احتجنا إلى الثانية يبقى الثانية، احتجنا إلى الثالثة يبقى الثالثة، فعلى المذهب إنما تطهر بغسلة ويستحب فيها التثليث، وعند الأحناف يجب التثليث، ومالك قولك الشافعي، وأحمد قول النجاسة تطهر بسبع غسلات، والراجح قول الشافعية والمالكي، الغسلة مرة واحدة ويستحب الثلاثة. طب لماذا السبعة؟ لماذا السبعة؟ أنت هتغسل مرة، وهذه المرة هتذهب الرائحة والجرم، خدت بالك، وبعدين الشراط المرة أن تكون بالتراب، أمر غير معقول المعنى، فنأخذه تعبدا ولا يقاس على ذلك. طيب العلة يا جماعة قلنا أن تكون مضطربة، يعني تنتقل، موجودة في كل الفروع. لو عندي فرع مثلا بالنسبة للخمر وعندي 20 مشروب من المشاريب عايزين نقسمهم على الخمر، بننظر إلى العلة فنجد العلة في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا، تسمى علة مضطردة، موجودة في الفرع كما هي موجودة في اللي يا جماعة في الأصل. تمام. طبعا العلة لها الحقيقة لها شروط كثيرة، ولكن في شرط مهم جدا بالنسبة للعلة القاصرة والمتعدية، فالعلة المضطردة هذه تسمى علة متعدية، يعني تعدت الأصل إلى الإيه؟ إلى الفرع. ولكن هناك علة غير متعدية قاصرة، قاصرة على الأصل، فلا ننتقل بالحكم إلى الفرع. نضرب مثال بالنسبة للسفر، الرخص المنوطة بالسفر لعلة المشقة، هذه علة مستنبطة مش منصوص عليها. يبقى رخص السفر إنما هي للمشقة، مش كده يا جماعة؟ طب هناك بعض الأعمال الشاقة التي توجد فيها مشقة، فهل نترخص من أجل المشقة التي وجدت في هذه الأعمال؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن العلة بالنسبة لرخص السفر ملها قاصرة على الأصل ولا تتعدى إلى الإيه يا جماعة؟ إلى الفرع. نضرب مثال تاني عشان نوضح المعنى. لا لا، يعني عايز أقول إيه دلوقتي؟ السفر منوط بمجموعة من الرخص، مش كده؟ منوط بمجموعة من الرخص، إنك لك القصر، لك أن تجمع، مش كده يا جماعة؟ لك أن تترك الجمعة بالنسبة للمسافر على مذهب الشافعية. طب هذه الرخص جميعا، هي الرخص دي إنما هي منوطة، ده حكم يتعلق بالأصل اللي هو السفر. ما هي العلة؟ العلة مستنبطة بنقول المشقة. طب هذه المشقة وجدت في بعض الفروع زي الأعمال الشاقة، فهل يجوز لنا الترخص في الأعمال الشاقة برخص السفر من قصر وجمع و و و؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن العلة في السفر مالها؟ علة قاصرة غير متعدية. نضرب مثال تاني عشان نوضح المعنى. نعم، قاصرة يعني لا تخرج من الايه؟ من الاصل الى الفرع، غير متعدية. المتعدية انها تنتقل، خدت انها تنتقل، انما تنتقل من الاصل، زي الاسكار، علة السكر او الاسكار قد تنتقل من الاصل الى كثير من المشروبات فيها الايه؟ في هذا الامر. نضرب مثال يا جماعة تاني عشان نوضح المعنى الاول. اذا خرج الغائط والبول من السبيلين، واذا خرج الدم والدود والحصى من السبيلين، ما الحكم؟ الاجابة على مذهب الامام الشافعي ان كل ما خرج من السبيلين ناقد من نواقض الوضوء. مش كده يا جماعة؟ كل حاجة خرجت من السبيلين أنها ناقدة من النواقض، فإن خرجت من غير السبيلين فما الحكم؟ ليست بناقدة. خلي بالك، لو خرجت من السبيلين، خرج من السبيلين أي نجاسة فما الحكم؟ أو خرجت أشياء حتى طاهرة، فما حكم هذه الأشياء أنها ناقدة؟ لأن الشافعي قال أن كل ما خرج من السبيلين ناقض. خلينا في الحاجات اللي فيها نجاسة، فإذا خرج الدم أو القي أو أي نجاسة من غير السبيل، من الفم مثلا، فما الحكم؟ الإجابة على المذهب أن هذه غير ناقدة. تجي لك واحدة تقول لك إن أنا دلوقتي بشطف ابني، وقعت حبة نجاسات على إيدي، ما الحكم؟ الطهارة، نطهرها والوضوء صحيح، لأن عندنا هنا العلة إيه؟ قاصرة. العلة قاصرة، أي أن النجاسات التي خرجت من السبيلين فقط هي التي تنقض لي يا جماعة الوضوء، فإن خرجت من غير السبيلين لا يلتفت إليه، عليك أن تطهرها مع بقاء الوضوء. خذ الكلام ده وروح عند الحنابلة، العلة متعدية عنده، فإذا خرجت النجاسات من الفم أو من أي مكان فإنما هي من نواقض الوضوء، وهو قول الأحناف وقول الحنابلة. لا، ليست بناقض، ليست بناقض. تقول لي الله، طب ده في المذهب بيقول لك إذا فتحت فتحة تحت جدار المعدة فأخرجت غائطا أو بولا فما الحكم؟ خلي بالك، في المذهب لما تيجي تبص يقول لك إيه؟ يقول لك إذا فتحت هذه الفتحة تحت جدار المعدة، خلي بالك من كلمة تحت، مع بقاء السبيلين، يعني لسه بتقضي حاجتك من الايه؟ القبل والدبر، يبقى هذه النجاسة ليست ناقدة للوضوء، إنما مع امتداد السبيلين ناقدة. لماذا؟ لأنها حلت محل السبيلين، يبقى ده مش قياس. طب لو كانت الفت فتحة فوق المعدة فليست ناقدة حتى مع امتداد السبيلين، لأن هذا المكان أقرب إلى القيء منه إلى إخراج النجاسة. حتة مهمة في المذهب، يبقى خلي بالكم إن في المذهب أن العلة هنا قاصرة غير متعدية، فإذا خرجت النجاسات من غير السبيلين فليست بناقدة، إنما لو خرجت من السبيلين تبقى ناقدة. نعم صدق. لا مش ناقد يا شيخ. من الناقد؟ قول شاذ، قول شاذ. نجاسة معنوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استضافهم وأجلسهم في المسجد، فلو كانت نجاسة عينية لأمر بغسل الأماكن التي لامسها الكفار، فمن قال ذلك فقوله شاذ لا يلتفت إليه. يبقى عرفنا شرط الفرع وشرط الأصل وشرط العلة، فضل شرط الحكم، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني موافق للعلة. فالعلة والحكم فيهم علاقة، فيهم علاقة واضحة، ولذلك قالوا أن العلة جالبة للحكم، جالبة، والحكم هو المجلوب للعلة. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى يا جماعة، انتفى الحكم. نقصد العلة المتعدية من الأصل إلى الفرع، فإذا وجدت العلة في الفرع كانت جالبة لحكم الأصل. مش كده يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كله عندما سئل عن الخمر، بعض العرب قولوا قالوا احنا عندنا مشروبات ليست من العنب بنشربها ونسكر تحدث لنا إسكارا، فقال كل مسكر خمر. يعني العلة التي وجدت في هذه الأشربة نقلت الحكم من الخمر إلى إلى هذه الأشربة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فأينما وجدت العلة وجد الحكم، فهناك تلازم بين الحكم وبين العلة من حيث النفي والإثبات. فالعلة جالبة للحكم، ونقصد بالحكم حكم الأصل الذي نص عليه الكتاب أو السنة. فالحكم المنصوص عليه في الكتاب والسنة إنما هو يتعلق بالعلة إثباتا ونفيا، فإذا وجدت العلة في الفرع انتقل الحكم من الأصل إلى الفرع والعكس. بكده بنكون انتهينا من القياس، وإن شاء الله تعالى نتكلم عن الاستصحاب في المرة القادمة. في أي سؤال؟ نعم. نعم. مسألة النجاسة يا جماعة، هل هي من المسائل التي يجوز فيها القياس؟ خلاف في المذهب، يجوز، يجوز ان احنا نقيش، ولذلك قاسوا نجاسة الكلب كله على اللعاب بتاعه، على الفم بتاعه، وقاسوا نجاسة الخنزير ككل على قوله تعالى او لحم خنزير فانه رجس. فالنجاسة أصلا يقاس عليها، لا حرج في ذلك، وهذا قول الجماعة الشافعية وكثير من أهل العلم. خدت بالك؟ فالنجاسة من الأمور التي يقاس عليها، طالما أن التحريم في الشيء لا لسبب من الأسباب ولا لحرمته، ولكن لعينه من غير سبب، كان ذلك دليل على نجاسته في المذهب. هذا قول، لما اتكلموا عن الخمر واستقذاره، ده قول الغزالي وقد ضعفه النووي. دليلهم دليل الشافعية، دليل الأصلي من قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. كلمة رجس هذه كلمة عامة، المعنى الشرعي بتاعها نجاسة، ولا تصرف من النجاسة إلى غيره إلا بدليل، لأن لها معاني تانية غير النجاسة، فلا تصرف من النجاسة إلى غير النجاسة إلا بدليل. ده دليل عندك، خدت بالك؟ حتى هذا الدليل وضح النووي انه ضعيف. عندنا دليل ثاني من حديث ابي ثعلبه الخشني انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن انيه اهل الكتاب وهم ياكلون الخنزير ويشربون فيها الخمر، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يجدوا غيرها فعليهم ان يغسلوها، والامر بالغسل يدل على الايه؟ على النسخ. احنا قلنا التعبد في الامور غير معقوله المعنى. انا عندي اناء بقول لك اغسله، يبقى تغسله ليه؟ لو كان طاهرا ما امر بغسل. نعم.
اول ما عرف الخمر حتى وصل الى وداس عليها
داس، هذا قول من قال بطهاره الخمر. دليل المخالف لذلك ده كلام ابو بكر بن العربي في احكام القران وغيره، قالوا ان هذا الامر في النص بعدم الغسل اولا لا يوجد لهم مجاري الا هذه الارض تبتلع. الامر الثاني ان احنا امرنا بأدلة أخرى مختلفة بألا ننجس أماكن، زي مثلا نهي عن قضاء الغائط تحت ظل الناس، أن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين والثلاثة التبرس في طريق الناس وإلى آخره، فكأن هذه نواهي تدل على هذا الأمر. فهو خلاف المسألة، قلنا منهم من رجع قال بالطهارة مع التحريم، ومنهم من قال بالنجاسة مطلقة، ومنهم من قال لنجاسة الخمر الذي كان مصدره العنب. فالخلاف في المسألة واضح وكبير. ومن شيوخنا الذين رجحوا طهارة الخمر الشيخ علي مرعي، الشيخ عبد العزيز سماحي، من شيوخنا الذين حرموا يعني قالوا بطهارة الخمر، وقول أحمد شاكر، قول الشوكاني، ولكننا نقول بالاحتياط في المسألة. لا، النبيذ غير الخمر. النبيذ منقوع التمر، منقوع التمر، خلي بالكم. النبيذ مش المعنى الحديث بتاعنا، النبيذ يطلق على الخمر. لا، الانتباز، عارف الخشاف؟ هو ده، ان انا اجيب شوية تمر واحطه في مية وبعدين اشرب المية. المية دي التي تغيرت بالتمر، تغيرت في لونها وطعمها، هذه مياه يطلق عليها زي العصير، هي طاهرة طاهرة. والمسألة أصلا في المذهب، مذهب الأحناف، هل يجوز الوضوء بالماء الطاهر؟ نعم عندهم يجوز، أو الماء المتغير بطاهر يجوز عندهم، وهو خلاف بين المذاهب. على الشافعية لا يجوز، وعلى ذلك قالوا بعدم الوضوء من النبيذ. والنبيذ الماء الذي كان قد وضع فيه تمرا، وليس المعنى النبيذ يعني الخمر. الخمر نجس عند جمهور أهل العلم. نعم. والأنصاب والأسلام رجل. نعم. قال أهل العلم، عارف الكلام اللي هتقوله بس يا عم الشيخ، قال أهل العلم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجل من عمل الشيطان. فقالوا أن الأنصاب والأزلام خرجت باتفاق أهل العلم من النجاسة إلى الطهارة، ولم يبقى في المسألة على حكم النجاسة إلا الخمر. ماشي يا مولانا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي، والسلام عليكم ورحمة الله.